أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تخريجات وجوب الموافقة القطعية. بعدما تقدم الكلام حول حقيقة العلم الإجمالي وأن هناك عدة مبان في حقيقة العلم الإجمالي، بين مبنى يقول بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد الأفراد، وبين مبنى قائل بأن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد، ومبنى قائل بأن العلم الإجمالي علم بالفرد الواقع. وتشترك هذه المباني الثلاثة في نقطة واضحة، وهي أنه بناء على هذه المباني الثلاثة تتنجز حرمة المخالفة القطعية حتما، فلا يمكن رفع اليد عن كل أطراف العلم الإجمالي، سواء قلنا أن العلم متعلق بالجامع أم بالواقع أم بالمردد. الكلام إنما يقع كما ذكرنا قبل الدخول في بحث حقيقة العلم الإجمالي في أنه هل يقتضي العلم الإجمالي بناء على التصويرات الثلاثة، هل يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وأنه لا بد في الشبهة الوجوبية من الإتيان بكل الأطراف، وفي الشبهة التحريمية من الاجتناب عن سائر الأطراف، أم لا؟ العلم الإجمالي لا يؤدي إلى ذلك ولا ينجز ذلك. بداية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر مطلبا ثم يذكر تخريجين أو وجهين أو تقريبين لبيان أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. أما المطلب الأول الذي يذكره فهو أن بعض الباحثين يربط ما بين المبنى المختار في حقيقة العلم الإجمالي وبين تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فيقول: من يختار مبنى المحقق العراقي وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي فهو لا محالة، لا بد أن يختار أن العلم الإجمالي ينجز ويقتضي وجوب الموافقة القطعية، بخلاف من يختار مبنى المشهور وهو أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالواقع. واضح؟ والسر في ذلك أن الكلام تمام الكلام كما ذكرنا في هذا البحث مبني على التنزل من قبل السيد الشهيد وعلى القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالمحكم الأصلي في هذه الأبحاث ما هو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وحتى نقول بالتنجيز لابد أن نبرز بيانا حتى نخرج عن هذه القاعدة. صحيح؟ بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، من الواضح أن العلم الإجمالي بيان بلحاظ ترك كل الأطراف أو ارتكاب كل الأطراف المخالفة القطعية. الكلام أنه بناء على المباني الثلاثة هل يشكل العلم الإجمالي بيانا على الطرفين حتى نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما أم لا؟ فلنضرب هذا المثال لنبين المطلب على أساسه. إذا علم المكلف، عليكم السلام ورحمة الله،
بوجوب إحدى الصلاتين ظهر الجمعة، إما الظهر وإما الجمعة. الكلام هل يقتضي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بإتيانهما أم لا؟ واضح؟ المفصل بين المباني يقول: أنا عندي الأساس ما هو هنا؟ قاعدة قبح العقاب، صحيح؟ فيقول المفصل: إذا بنينا على أن العلم الإجمالي علم بالجامع فلا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لما؟ لأنه عندما نقول العلم الإجمالي علم بالجامع، فهذا ماذا يعني؟ أن الذي تم عليه البيان هو مقدار الجامع من دون أن يسري إلى الأطراف، صح؟ كما تقدم معنا أنه بناء على أن العلم الإجمالي علم بالجامع يتوقف عند الجامع ولا يسري إلى الطرف الأول ولا يسري إلى الطرف الثاني، يبقى واقفا عند الجامع. فما تم عليه البيان ما هو؟ الجامع فقط. طيب، نتيجة ذلك ومعنى أن الذي تم عليه البيان هو الجامع أنه لا يجوز عقلا رفع اليد عن الجامع. كيف أرفع يدي عن الجامع أنا؟ بأن أخالف قطعا من خلال ترك الصلاتين. وأما ما هو أزيد من ذلك فلا بيان عليه. أنا هل عندي بيان على أن الظهر واجب علي؟ لا. هل عندي بيان على وجوب الجمعة علي؟ أيضا لا. وإنما عندي بيان فقط وفقط على مقدار أحدهما، عنوان أحدهما الذي لا يسري إليهما. وعلى هذا الأساس ماذا يقال؟ أنه بناء على أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع فلا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. تمام؟ واضح؟ أما بناء على المبنى، أما إذا بنينا على أن العلم الإجمالي علم بالواقع، شو يعني يكون لنا الواقع؟ يعني الفرد المعين الواقعي، هذا هو متعلق العلم الإجمالي. فماذا قد يقال؟ فقد يقال أن الذي تم عليه البيان ليس هو الجامع فقط، وإنما الذي تم عليه البيان هو الجامع مع سراية إلى الفرد الواقعي. تحصل؟ فحينئذ طالما أن هذا الفرد الواقعي لا أستطيع أن أشخصه، فأنا لا يمكنني أن أرفع يدي لا عن الظهر ولا عن الجمعة. وبعبارة ثانية، بناء على مبنى المحقق العراقي قد يقال العلم، وعليكم السلام ورحمة الله، العلم الإجمالي متعلق بالواقع والواقع لا أحرز حصوله إلا من خلال الإتيان بكلا الفردين. الواقع لا أحرز تحققه إلا بامتثال كلا الطرفين. واضح ماذا قد يقال؟
فيقال بالتفصيل أن ثمرة هذه الآراء المختلفة هي هنا تظهر، أنه بناء على مبنى الجامع لا تجب الموافقة القطعية، بناء على مبنى الواقع تجب الموافقة القطعية. تمام؟ ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا فرق بين المباني في حقيقة العلم الإجمالي من جهة وجوب الموافقة القطعية. بعبارة ثانية، الموافقة القطعية غير واجبة على سائر المباني، غير واجبة. لما؟ يقول السيد الشهيد أما على مبنى الجامع فواضح أنها غير واجبة، ولكن أما على مبنى تعلق العلم الإجمالي بالواقع فهي غير واجبة أيضا. لما؟ لأنه صحيح أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الواقعي المعين، ولكن بأي نحو؟ نحن قلنا أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي على مبنى المحقق العراقي في الانكشاف، صح؟ الانكشاف التفصيلي انكشاف غير مشوب بالشك، غير مشوب بالإبهام، غير مشوب بالجهل والظلمة إذا صح التعبير، بينما الانكشاف الإجمالي هو انكشاف مشوب بالتشويش والجهل والإبهام والظلمة، صح؟ وكما عبر أو مثل المحقق العراقي بأنه أشبه ما يكون بالشبح لشخص بعيد. تمام؟ فإذا أتينا لنحلل كلامه نقول فإنه بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقع، ما هي النتيجة؟ النتيجة أن متعلق العلم الإجمالي شيء مشوب العلم به بالشك والغموض. إذا تتذكروا عد مثلنا مثال أنه متعلق العلم الإجمالي فيه مزيج من التشويش والوضوح، من الإبهام والوضوح، من الإجمال والتبيين. تمام؟ فإذا أتينا إلى متعلق العلم الإجمالي فإذا مشوب العلم بالشك والغموض، والجانب الذي تم عليه البيان هو الجانب المبين والواضح، وأما الجانب المبهم والمشوش فلم يتم عليه البيان. يعني أنت المقدار الذي تم عليه البيان على مبنى المحقق العراقي ما هو؟ هو أن هناك فرد. أما ما هو هذا الفرد؟ ما هي سماته؟ من هو هذا الفرد؟ هو الظهر؟ هو الجمعة؟ فهذا لم يتم عليه البيان. لاحظتم؟ فحتى على مبنى المحقق العراقي المقدار الذي تم عليه البيان حتى يخرج من خلاله المحقق العراقي عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الجانب الواضح من متعلق العلم الإجمالي، هو الجانب البين، هو الجانب الجلي. أما جانب التشويش وأما جانب الخفاء فليس كذلك. وبعبارة ثانية، من ربط بين حقيقة العلم الإجمالي وبين اقتضائه لوجوب الموافقة القطعية وقع في الخلط والتشويش. هو ليه؟ لأنه خلط بين آثار العلم التفصيلي وآثار العلم الإجمالي. إذا عند المحقق العراقي العلم الإجمالي متعلق بالواقع يعني كل شيء واضح، ما الفرق بينه وبين العلم التفصيلي؟ لم يعد هناك فرق بينه وبين العلم التفصيلي، مع أن نقطة الفرق وتمام الفرق بين العلمين عند المحقق العراقي في جانب التشويش والوضوح. فالعلم التفصيلي مثل ما بيعبر المحقق العراقي علم يستحيل أن يشوبه الشك وإلا انقلب إجماليا، والعلم الإجمالي هو علم حتما مشوب بالشك، متعلق بالفرد ولكنه على نحو الغموض، على نحو الإبهام، على نحو التشويش، على نحو الشبحية هكذا. فهذه جهة الشبحية خلينا نقرشها، هذا متعلق العلم الإجمالي. الآن بمثال الجمعة والظهر يأتي المحقق العراقي، تقول له أيها المحقق العراقي أنت الآن علمت إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، ما هو المقدار الذي خرجت أيها المحقق العراقي به عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ يعني ما هو المقدار الذي تم عليه البيان؟ هل تم البيان على الظهر؟ يقول لك لا أدري. هل تم البيان على الجمعة؟ يقول لك لا أدري. طب ما هي النتيجة؟ يقول لك تم البيان على الفرد الواقعي الذي لا أستطيع أن أسميه أنا وأقول هو الظهر، أو لا أستطيع أن أسميه وأقول هو الجمعة. أسميه، أنا أعبر أسميه يعني أعرفه بتمامه. لاحظتم؟ وهذا المقدار لا فرق فيه. شو الفرق بينه وبين مبنى القائل بأن العلم متعلق بالجامع؟ واضح إن شاء الله. فإذا المطلب الأول الذي يؤسسه السيد الشهيد إنه ما تربطوا لي ما بين العلم الإجمالي، بين عفوا اقتضاء العلم الإجمالي لموجب الموافقة، وما بين حقيقة العلم الإجمالي. حقيقة العلم الإجمالي لا تقتضي الموافقة إلى الآن، بكن جيبوا لي تقريبات أخرى. واضح إن شاء الله المطلب؟ نقرأ هذا المقدار من العبارة. قال رحمه الله
ولا يمكن إصابة الواقع إلا بالموافقة.
لا، هلا حيجي معنا إنه في تخريج، حتى المحقق العراقي عنده تخريج للموافقة القطعية، ولكن مش بمجرد أن العلم متعلق بالواقع. يعني هو اللي بدي يقوله السيد الشهيد، إن شو عم يحاول يقوله المفصل بهذا المطلب؟ عم يقول مجرد أن تقول أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع هذا دهري يؤدي إلى وجوب الموافقة. السيد الشهيد يقول لا، هذا لحاله لا يؤدي إلى وجوب الموافقة، وإنما تحتاج إلى شيء إضافي. هلا هذا الشيء الإضافي حيذكر سيد الشهيد تقريبين، تقريب للمحقق الإصفهاني وتقريب للمحقق النائيني. المحقق العراقي عنده تقريب قريب من تقريب من المحقق النائيني، لاحظتم؟ بس هون سيد الشهيد اللي بده ينفيه بالمطلب أنه ما عندي قاعدة بتقول ولا يوجد ضرورة عقلية أنه عندما يكون العلم الإجمالي متعلق بالواقع يعني تجب الموافقة القطعية وخلصنا. لا، عم يقول له متعلق بالواقع من هالجهة ما بيفرق عن كونه متعلق بالجامع فقط. قال رحمه الله: تخريجات وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول. ليش يا أخوان حطوا المبنى الأول والثالث؟ لأنه الثاني باطل جزما، وهو الذي يمكن أن يكون قد ربط بينهما. من هو؟ محقق العراقي. حق العراقي بده يبين ثمرة لمبناه، بيقول لك انتوا رحتوا اخترتوا لي انه العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، ثمرة مبناي انه يتعلق بالواقع انه تجب الموافقة القطعية. مردد؟ ما هذا باطل جزما. ما هو المردد هو شيء ثالث في الحقيقة، لا قائل به. يعني حتى المحقق الأصفهاني الشيخ الأخوان في عنده عبارات يمكن أن تقول أنه بتنفي هذا المعنى، بتكون قصده شيء تاني. سيد الشهيد بقول حتما قصده شيء تاني ببحث.
الشيء الثالث أنا قصدكم شو يعني؟
لا يعني له مراد غير الذي ذكر هنا في الحلقة الثالثة، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن سيد الشهيد دائما بده يلطشهم المزعومة سوى، فإذا لا يخرج عن موضوع القاعدة سوى الجامع، لأنه المعلوم فقط والجامع بحده. شو يعني الجامع بحده يا أخوان؟ يعني الجامع بما هو جامع، لا الجامع بما هو سار إلى الأطراف. هذه الجامع بحده كثير مهمة عند سيد الشهيد، بيعبر تعبير بقول الجامع بحد الجامعي، يعني الجامع لا بما هو سار إلى الأطراف بل بما هو واقف على الجامع. لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقة الجامع تطبيقه على أحد الأطراف، على أحد أفراده. هلأ الآن أنت موافقة احتمالية، نعم، يعني أنت الآن، وهذا لا ربط له بالعلم الإجمالي، الآن أنت الكلي، إذا قلت لك الإنسان في الغرفة، يكفي أن يكون إما زيد وإما عمر في الغرفة، ولا يشترط أن يكون زيد وعمر في الغرفة حتى يصح قولي الإنسان في الغرفة، صح؟ نفس الشيء. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده، لأنه متعلق بشو؟ بفرد واقعي. بس شو هنا المغالطة؟ لاحظوا أن هي المغالطة، هذه الكلمة بتمام حدوده هي المغالطة اللي هلأ بده يجاوب عليها السيد الشهيد. يعني موضع اللي وقع فيه المفصل بالإشكال لما شو قال؟ أن العلم الإجمالي على المبنى الثالث يخرج الواقع المعلوم شو؟ بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية، ويكون منجزا بالعلم، يعني الواقع المعلوم. وحيث أن الواقع المعلوم محتمل في كل طرف، نحن ما بنعرف، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. لاحظتم؟ شوف السيد شهيد الإشكال هلأ وين؟ وين السيد شهيد؟ ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام، ما هي؟ يعني في وجوب الموافقة القطعية وعدمها عن المبنى الأول. ليه؟ لاحظ، لأن الصورة العلمية الإجمالية، يعني متعلق العلم الإجمالي بالذات على الثالث، يعني على المبنى الثالث، وإن كانت مطابقة للواقع بحده، صح، الصورة التي في ذهني عن أنا علمت بجمالا إما بالظهر وإما بالجمعة، أنا متعلق العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بالذات هو صورة مطابقة للفرد الواقعي، صح، ولكن المفروض على هذا المبنى، يعني على مبنى المحقق العراقي، اندماج عنصري الوضوح والإجمال معا في تلك الصورة، أو في تلك الصورة معا. لاحظت؟ هو هذا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. ولذلك أنا عم بشرح، شو كنت أقول لكم؟ لو كان المعلوم بالذات في العلم الإجمالي على مبنى العراقي واضحا من كل جهة، صرنا علم تفصيلي. ما هي ميزته أن الانكشاف مشوب بالإجمال، مشوب بالتشويش. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة. يعني أنت افترض على مبدأ المحط العراقي، المتعلق هو صورة، هذه الصورة فيها شقين، شق وضوح وشق إبهام. الذي يتنجز علي، الذي أخرج فيه عن مسلك قبح العقاب بلا بيان، هو شق الوضوح دون شق الإبهام. وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا. الآن أنت في مورد العلم الإجمالي على مبنى العراقي، أنت هل تستطيع أن تحدد أن الواجب عليك هو الظهر؟ لا، فلا بيان على الظهر. هل تستطيع أن تحدد أنه الجمعة؟ لا، فلا بيان على الجمعة، وإنما البيان على الجانب الإجمالي، الجانب المشترك بينهما. وهذا هو بحسب النتيجة، يعني نفس نتيجة تعلق العلم بالجامع.
هل الجامع الوضوح اللي أبرزت الله هو مثل ما هي الوضوح المشترك بين العناصر الموجودة، صح؟
نعم.
طيب هذا ما راح يرد على البرهان اللي برهن قال أنه الإحاط أنه هذا كلي ويمتنع الكل
طبقة. ترجع إلى كلام محقق عراقي. نعم، بس هو سيد شهيد بيني هون بالمطلب، بيني بالمطلب على التوجيه لذكره اللي هو جمع بين الآراء الثلاثة.
يعني تحسها هو نفس الكل اللي كرى الأخوان بالبعض الحرف قال على هذا هما في الذهن فيمتنع الطبقة في الخارج، ونفس الإشكال حاليا اللي هون نيكي قال يمكن الطبقة في الخارج، هو محقق العراق نفس الشيء قال أنه ذات علق في الكل أيضا يمتنع الطبقة في الخارج. بينما
أنه
هذه
المهية
المشتركة لا،
أنه لا بإزالة. جيد، هذا معنى صحيح، يعني بيصير مرد كلام المحق العراقي بحسب النتيجة هو غير، هو شو نفس نتيجة تعلق العلم بالجامع. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة. وعليه فالعلم الإجمالي، شوف التعبير هون كتير دقيق، لا يقتضي بذاته. شو يعني لا يقتضي بذاته؟ يعني مجرد أن أتصور العلم الإجمالي وأفهم حقيقته هذا لا يكفي للقول بوجوب الموافقة القطعية، بل أحتاج إلى شيء إضافي، أحتاج إلى شيء خارجي، أحتاج إلى مقدمة إضافية، عناية زائدة. واضح؟ بعد ذلك، بعدما تمت هذه النقطة التي هي أصل موضوعي عند السيد الشهيد، ينقل تقريبين لوجوب الموافقة القطعية. هذا التقريبين لا ربط لهما بماذا؟ بحقيقة العلم الإجمالي، وأنه علم بالجامع أو علم بالفرد المردد أو علم بالواقع. واضح؟ وإن صدرا عمن؟ عن المحقق الإصفهاني اللي بيقوله علم بالجامع، أو المحقق النائيني اللي بيقوله علم بالجامع أيضا. واضح؟ فإذا هذان تقريبان لشو؟ كيف أن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية ولكن ليس بذاته. طبعا يا أخوان هم بالبداية لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، انه يخي يمكن واحد يجي يقول لك ليش قاتلين حالهم ليقولوا انه العلم الاجمالي يقتضي وجوب الموافقه القطعيه. فلنرفع يدنا عن هذا المقدار، شو رايكم؟ يعني وين المشكله واحد يجي يقول لك العلم الاجمالي لا يقتضي وجوب الموافقه القطعيه؟ من الواضح يا اخوان ان كل العلماء بينين على ان العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية نتيجة شنيعة وهجينة. تخيل أنت هلأ المولى، هلأ أنت بحياتك ارتكازك العقلائي والمتشرعي، ارتكازك العقلائي، الأب بيقول له لابنه أو جيب لي شاي، بيقول له جيب لي شيء سخن، والابن شو طلع معه؟ إنه بيه يا بده شاي يا بده قهوة، فالابن يروح يجيب له قهوة وفل. في ارتكاز العقلاء بيقول له العقلاء ما بركي بده قهوة، بركي بده شاي، صح؟ وإذا جاب له شاي بيقول له بركي بده قهوة. بالارتكاز العقلائي هذا اللي هني بانيين عليه ضمنا، إنه أكيد العلم الإجمالي سيقتضي وجوب الموافقة القطعية، خاصة إذا عم تحكي عن المولى. المولى أنت بتعرف المولى أنه ما حدد لك أنه الظهر وما حدد لك أنه الجمعة، أنت بتجي بتصلي الظهر بتدير ظهرك، تحصل تصلي الظهر وتقول أنا أمضي. بالارتكاز المتشرعي نتيجة شو؟ هجينة. أن تكتفي بالموافقة الاحتمالية. فعندهم ضمناً هن شيء أنه لا أكيد لابد أنه يكون شو العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة. ولذلك تلاحظون أنهم يسعون أكثر فأكثر لبيان وجوه وتقريبات لوجوب الموافقة. التقريب الأول ما يظهر من عبائر المحقق الإصفهاني. ليش السيد شهيد عبر أنه ما يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني؟ أنه المحقق الإصفهاني لم يكن بصدد الكلام عن هذه النقطة وعم يقول أنه في تقريب لإلها. هو عم يحكي عن شيء تاني. كان المحقق الإصفهاني عنده مطلب. المحقق الإصفهاني بيربط المسألة ما لو كان العقاب بحكم الشارع أو كان العقاب بحكم العقل. عم يحكي عن هذا المطلب. ضمنا هو عم يحكي عن ذاك المطلب يتعرض لهذا البيان لبين السيد الشهيد ضمن مقدمته. قال لك المحقق الإصفهاني: لماذا يقتضي العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية؟ أولا، لأننا لو لم نقل بوجوب الموافقة القطعية فإننا حتما لا نقول بجواز المخالفة القطعية، صح؟ نحن عندنا في ثلاث اصطلاحات يا أخوان: الموافقة القطعية بمثالنا هون الظهر والجمعة بإتيان الطرفين، المخالفة القطعية بترك الطرفين، والوسط بينهما الذي يعبر عنه موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية، وهو إتيان أحد الطرفين. أن أنت لما تأتي أحد الطرفين أنت يحتمل أن تكون قد طابقت الواقع، قد وافقت، ويحتمل أن تكون قد خالفت، لأنه يحتمل أن يكون ما أتيت به هو الواجب الواقعي، ويحتمل أن يكون ما أتيت به ليس هو الواجب الواقعي وإنما الآخر هو الواجب الواقعي. فبيقول لك المحقق الإصفهاني: نحن حتما نقول تحرم المخالفة القطعية. فيدور الأمر عندي بين خيارين: إما وجوب الموافقة القطعية، وإما جواز المخالفة، جواز الموافقة الاحتمالية. تمام؟ يقول لك أنا عندما أترك الموافقة القطعية، يعني عندما أخالف احتمالا أو أوافق احتمالا، فإنني في هذه الحالة أنا ماذا أصنع؟ لاحظوا معي، أنا في هذا المثال الواجب علي إحدى الصلاتين، صح أم لا؟ إحدى الصلاتين. بيقول لك المحقق الإصفهاني بالمقدمة الأولى، بيقول لك عندما تأتي بالظهر فقط خالفت إحدى الصلاتين احتمالا، صح أم لا؟ وعندما تأتي بالجمعة فقط فقد خالفت وجوب إحدى الصلاتين احتمالا، صح أم لا؟ هذه شو؟ مخالفة احتمالية. ليه؟ لأن إحدى الصلاتين لا يخرج عنهما. شو يعني لا يخرج عنهما؟ يعني أنا أقول لك إحدى الصلاتين إما الظهر وإما الجمعة، هذا إحدى أحد الصلاتين، هذا وين حيكون؟ وإما حيكون ظهر وإما حيكون جمعة. لأنه إما حيكون ظهر إما حيكون جمعة، فأنت حتما إذا أتيت بالظهر فقط فيحتمل أن تكون قد وافقت إجابة إحدى الصلاتين، ويحتمل أن تكون قد خالفت. فالمقدمة الأولى عند المحقق الإصفهاني ما هي؟ أنه إتيان أحد الطرفين مخالفة احتمالية. لماذا؟ للجامع، هو وجوب إحدى الصلاتين، حرمة أحد الإناءين، وهكذا. واضح؟ طيب المقدمة الثانية، بكل بساطة بيقول لك المحقق الإصفهاني، بيقول لك لا تجوز المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ الجامع. ليه؟ لأن الجامع معلوم تفصيلا. الآن أنت إذا كنت تعلم بأن المولى يريد الماء جزما، فهل يجوز لك المخالفة القطعية لإحضار الماء؟ لا يجوز. طيب، هل تجوز المخالفة الاحتمالية لإحضار الماء؟ أيضا لا تجوز. ليش؟ عنده تعبير المحقق الإصفهاني بيقول، هي بنقرأ، بيقول العقل يرى لزوم الامتثال القطعي للحكم المعلوم. شو معناتها هذه العبارة؟ معناتها أنا الآن عندما أعلم بأن المولى يريد الماء، جيد؟ أنا أعلم بوجوب إحضار الماء، فالواجب علي بنظر العقل حتى لا أقع في عقوبة المولى ولا أتعرض لسخط المولى، إن شو أعمل؟ أن أسد تمام أبواب عدم إحضار الماء، صح؟ فالواجب علي أن أحضر الماء قطعا، مش أن أعطي طفلا صغيرا الماء وأقول له اذهب به إلى المولى، مع أن الطفل الصغير يمكن أن يرميه أو أن يقع من يده، صح؟ بيقول لك المحقق الإصفهاني، بيقول لك الآن إذا أحرزت أن المولى يريد الماء وأعطيت الكوب إلى طفل صغير يمكن أن يشربه، يمكن أن يريقه، يمكن أن يسقي به زرعا في البيت، العقل يراك مستحقا للعقوبة. إذا إجا قال لك المولى أنا أريد أن أعاقبك، ليش يراك العقل مستحقا للعقوبة؟ لأنه عندما تعلم بالشيء أنه واجب عليك فلا تخرج عن هذا الوجوب إلا أن تلتزم قطعا، تحتاج إلى التزام قطعي بما يريده المولى. تمام؟ تقريبا فكرة الاشتغال اليقيني. بس هو شو عم يحكي؟ عم يقول أنت لا يكفي أن تؤدي متعلق المولى احتمالا، أنت بدك تؤدي متعلق المولى وما يريده المولى جزما. المولى قال لك بده ماء، بتروح بتجيب له الماء، بتوصل لديه، بس يوصل الماء إلى يدي المولى، العقل بيقول لك أنت هلأ ارتح بالك من هذا التكليف. واضح؟ فإذا المقدمة الثانية ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول لأن الجامع معلوم تفصيلا فلا يجوز مخالفته القطعية ولا الاحتمالية. ليه؟ لأن مخالفة القطعية بنظر العقل هي قطع بالعقوبة، مخالفة الاحتمالية هي شو؟ احتمال العقوبة. والعقل كما يرى أنه يجب عليك أن تدفع عن نفسك العقوبة القطعية، يرى أنه يجب عليك عقلا أن تدفع عن نفسك ماذا؟ العقوبة الاحتمالية. طب النتيجة ما هي؟ النتيجة يقول لك لكي لا تقع في احتمال المعصية والعقوبة تجب الموافقة القطعية، سواء قلنا أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع أو بالواقع، ما في فرق. ايه نعم نعم نعم، بيقول لك محقق الإصفهاني بيقول لك حتى على قبح العقاب بلا بيان. ليه؟ لأن قبح العقاب بلا بيان مجراها ما لا بيان عليه، وأنت الجامع معلوم تفصيلا.
شخص عفوا على الالتيام بأحد الأطراف الجامع كان معلومة تفصيلا، يعني احتمالية انطباق هذا الجامع على هذا الفرد أنه فيه تقريبا 50%، مع ذهاب هذه
50% الطرف الثاني مشكوك. جيد، يعني مقام الإشكال سيأتي مقام الإشكال، بس خلينا نحن نفهم شو بده المحقق الإصفهاني. نحن من أول فكرة حتى نعرف بالضبط شو بده. اللي بده إياه المحقق الإصفهاني عم يربط بين هاتين هذين الأمرين، عم يقول لك المعلوم الجامع أليس معلوما تفصيلا؟ شو يعني أن الجامع معلوم تفصيلا؟ يعني أن العقل يرى أن البيان قد تم على الجامع. طيب إذا العقل يرى أن البيان قد تم على الجامع، يعني يرى أن هناك تكليف عليك متعلقه الجامع، ولا يجوز لك التملص والتهرب من هذا التكليف إلا إذا قطعت ببراءة الذمة، إلا إذا قطعت بخروجي عن عهدتك. ولا تقطع ببراءة الذمة ولا بخروجي عن عهدتك إلا أن تأتي بالطرفين. هذا عم أقول المحقق الإصفهاني. تمام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيقول له للمحقق الإصفهاني: المقدمة الثانية في بيانك تمام، سلم بيانك. المشكلة في المقدمة الأولى. حتى تتضح أين هي المشكلة في المقدمة الأولى، لابد من الالتفات إلى شيء خارجي. يعني ما نذكر مقدمة هلأ، نرجع منبين وليش في إشكال عن المقدمة الأولى. سيد الشهيد يقول: أنا عندي قاعدة عقلية. شو هي؟ أنه بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان طبعا، يجب الامتثال بالمقدار الذي انكشف بالعلم، صح؟ لأنه أنا عندي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بظل عقلي بيقول لي خليك مرتاح خليك مرتاح، إلا بالمقدار الذي عليه بيان، صح؟ إذن هذه المقدمة شبه قياسها معها أنه يجب الامتثال بالمقدار الذي تم عليه البيان فقط. المقدمة الأولى. مقدمة الثانية: أنه الجامع له لحاظان. اللحاظ الأول: الجامع بحده الجامع بما هو جامع، واللحاظ الثاني: الجامع بما هو سار إلى الأفراد وحاكم عن الأفراد. المقدار الذي تم عليه البيان ما هو؟ الأول، هو الجامع بحده الجامع. وأما حكاية الجامع عن الظهر أو حكاية الجامع عن الجمعة فهذا لم يتم عليه البيان. وضحت هذه المقدمة؟ الآن أنا الآن أنا إذا علمت إجمالا بغصبية أحد هذين، جيد؟ صح. الذي أعلم به هو غصبية أحدهما، أما غصبية هذا فلا، أما غصبية هذا فلا. بناء على ذلك بيقول لك السيد الشهيد: يا جماعة، الجامع لوحظ فيه مقدار الحد الجامع، فإذا لوحظ بالجامع وتم البيان على مقدار الحد الجامع فإن العلم بالجامع بما هو جامع لا يقتضي أكثر من عدم ترك الطرفين، لا يقتضي أكثر من الإتيان بأحد الطرفين، صح؟ يعني أنا عندما أقول لك أعلم بغصبية أحد هذين القلمين، ولا أعرف أنه الأزرق بعينه ولا أنه الأخضر بعينه، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه لا يجوز لي التصرف، لا بقلك سيشيد، لا مش بهما معا بحد الجامع، لا يجوز لي التصرف بهما، عفوا بهما معا، صح؟ أما أنه لا يجوز لك التصرف بهذا لوحده، يمكن أن يجوز لك التصرف، لا يجوز لك التصرف بهذا لوحده، لا، العلم الإجمالي لا يقتضي. العلم الإجمالي يقول لك أنت فقط وفقط لا ترتكبهما بالظهر والجمعة، أنت فقط وفقط لا تتركهما، لا بد أن تؤدي واحدة. طب أي واحدة؟ بقول لك الطفل أي واحدة، فلتتخير والتصطفل، أنت اختار. هذه الوزير خير شك معين صارت في المستقبل. الاصطفاء قال اكتب فيه إلا كرسي. واضح؟ فإذا أيها المحقق الأصفهاني، هذا البيان الذي ذكرته لا ينفع لإيجاب الموافقة القطعية، لأن المقدار الذي ذكرته لم يأتنا بجديد، ما أتى به ما هو فقط وفقط أن العلم تعلق بالجامع بحده الجامع، والجامع بحده الجامع ليس هو الأفراد، لا يسري إلى الأفراد. أنتم بتقولوا يتوقف عند الجامعية فلا يسري إلى الأفراد، فالنتيجة أن التقريب الأول لم ينفع لبيان وجوب الموافقة القطعية، فلا مناص من ماذا؟ من الالتفات إلى تقريب وبيان تقريب جديد. وهذا ما سنذكره غدا، هو لعله أمتن تقريب ما يظهر من المحقق النعيم بأجود التقريرات من السيد الخوئي في الموسوعة، اللي هو تعارض الأصول في الأطراف. سيد شهيد عنده إشكال عليه من جهة دون جهة، مثل ما حيبين معنا غدا. غدا إن شاء الله نطبق هذا البيان الأول، تقريب الأول، ونقرأ التقريب الثاني إلى قول السيد الشهيد. يعني ما نحاول التقريب والإشكال عليه، لأنه إذا تقريب مش صعب، لما نبين التقريب لحاله وما نبين الإشكال مثل ما نشرح الإشكال مرة ثانية والتقريب مرة ثانية. فأنتوا حضروا إلى قوله: وهكذا يتضح أنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يمكن التبرير. هذه الفكرة الأخيرة، نعم إذا نشأ العلم الإجمالي هذه تركوها، والحمد لله رب العالمين.